إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله تبارك وتعالى ما خلقنا عبثا، إنما خلقنا لعبادته وطاعته. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أظننتم أنكم خلقتم لعبا ولهوا وعبثا وأنكم لا تنقلبون إلى رب العالمين، تعيشون بغير حكمة ولا إرادة ولا طاعة. أظننتم أن الحياة الدنيا هي الحياة الباقية. أظننتم أنكم تعيشون وتخلدون وأنكم لا ترجعون إلى الله. فما الفرق إذن بين الإنسان والبهيمة؟ إن الله عز وجل خلق الإنسان وهيأ له معرفة العواقب والآجال، فهو يعيش ويعلم العاقبة ومهيأ لاستقبال الآجال. أما البهيمة فلا إدراك لها، ولا تعي ما يحدث غدا، ولا تعرف الآجال ولا المصير. أما بنو آدم فقد أخبرهم الله تعالى أن العاقبة جنة أو نار. لذلك ترى البهائم تتلذذ وتعيش وتأكل وتشرب، بل وتنهمق في الطعام والشراب، ثم تساق إلى منحرها وهي تأكل وتشرب، إنها لا تعرف العاقبة. أما الإنسان فقد هيأ الله له تعالى أسباب المعرفة، العلم والإدراك والبصيرة والكتب المنزلة، كان مدركا بذلك. لذا فإن الله عز وجل ما خلقنا عبثا ولا للعب، إنما خلقنا للجد والعمل. نعم، فعندما بعث الله الرسل وأنزل الكتب إنما أرسلهم ليعمل الناس بذلك، يكون على الجد والعمل وليس على اللعب واللهو. في أول مراحل الدعوة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى عليه آيات تدل على الجد والعمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أمره بالقيام في أول مراحل الدعوة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 عاما قياما طويلا حتى تفطرت قدماه. نعم، إنه الجد والعمل، لذلك أمر الله تعالى كل الأنبياء بهذا الجد. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي ما معنى ذلك؟ أولي الأيدي أصحاب القوة في طاعة الله، ليسوا أصحاب ضعف ولا لعب، ولذلك ليس اللعب من صفات الأنبياء ولا من صفات رب العالمين، فقد نزه الله نفسه عن اللعب. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فنزه الله نفسه ونزه الأنبياء جميعا عن اللعب، فكانوا جميعا على الجد في العمل. عندما ورث يحيى أباه زكريا كان صغيرا صبيا، فأخذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا. ذكر المفسرون أن يحيى بن زكريا لما كان صبيا صغيرا أتاه الصبيان وقالوا: هيا نلعب. فقال يحيى لهم: ما خلقت للعب. فذاك قول الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. وأمر الله بني إسرائيل إذا أنزل الكتاب عليهم أن يأخذوا الكتاب بقوة، ليس بفتور ولا بضعف ولا استهتار، إنما هي القوة. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. نعم، إنها القوة التي أمر الله عباده أن يستعملوها مع كتاب الله، ليس الضعف والقور والعجز، إنما هي القوة في طاعة الله تبارك وتعالى. لذا قال تعالى في بيان العاقبة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجهاد قوة، والطاعة قوة، والصبر على البلاء قوة. فلما كانت عندهم القوة هداهم الله سبل السلام، طريق الجنة، بصرهم الله تعالى بالطريق والمعرفة. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فأولئك كان سعيهم مشكورا، سعى لها سعيها، جد في ذلك، وليس ضعفا ولا قوا ولا عجزا. لمثل هذا فليعمل وليس فليقصر، فليعمل العاملون، هو العمل والطاعة. فالله رب العالمين أمر العباد جميعا أن يكونوا في الطاعة على قوة، على صبر، على عزيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسها. إياك أن ترضى بالقليل في دار الآخرة، إياك أن ترضى بالدون في طاعة الله. كن طالبا لمعالي الأمور، لا ترجو إلا الفردوس الأعلى، لا تطلب إلا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. نعم، فتسابق الناس وسارعوا إلى الطاعة لأنهم كانوا يستعملون الكتاب والسنة في قوة وعزم. والله عز وجل هو خالق العباد جميعا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعندما خلق يعلم ما في نفوسنا، ويعلم ما في فطرنا، ويعلم طبيعة النفوس. فربما تعبت النفس وأجهدت من العمل الكثير، لذلك رخص الله عز وجل في نوع من اللعب واللهو المباح تخفيفا للنفس وتقوية للعزم. ليس هذا الترخيص لذاته، إنما هو لمقصد شرعي، حتى يستعين العبد بهذا اللعب على طاعة الله، فليس اللعب غاية إنما هو وسيلة إلى الطاعة. لذلك إذا فتحت كتاب الله تعالى فنظرت إلى معاني اللعب واللهو لرأيت أن كل المعاني في ذلك لم ترد على صورة المدح والتشريف، إنما على صورة الذم والإبعاد. فذكر الله الدنيا وبين أنها ثانية وأن الركون إليها من اللعب، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة بينكم وتفاخر. فبين الله عز وجل أن الركون إليها ليس من الجد، وبين أن اللهو ليس طريق الأنبياء والأولياء. لذا عاتب الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تركوا الذكر وانصرفوا إلى التجارة، فقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، تركوا هذه المجالس وذهبوا إلى التجارة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. وبين الله تبارك وتعالى أن سبيل المتقين يخالف سبيل المفسدين، فإياك أن تكون مع اللاعبين ولا مع اللاهين. قال تعالى محذرا: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. إياك أن تكون مخاطبا لهم، أن تركن إليهم، فإذا ركنت إليهم ضعف القلب وضعفت العزيمة وضعف العمل. أهل النار عندما دخلوها سئلوا ما الذي سلكهم في هذه النار وأدخلهم سقر، فكان الجواب قالوا: وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نلعب مع اللاعبين وننهو مع اللاهين ونضيع الأوقات مع المضيعين، فكان ذلك سبب في دخولهم النار. فاللعب واللهو ليس مقصودا لذاته، إنما قصد لغيره. لذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من اللعب المباح واللهو المشروع، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر عند الترمذي وأبي داود وأحمد، وهو حديث حسن بشواهده، قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء أو كل لهو باطل إلا ثلاث: رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله فإنهن من الحق. كل لهو باطل إلا ثلاث. الثلاث لو نظرت في كل واحدة يستعان بها على الطاعة: رميه بالقوس، والرمي هو جهاد. عندما قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، فيرمي ليتدرب على الجهاد. تأديبه الفرس يتاب على ذلك، إذا سار الفرس أو أكل أو شرب في طعامه وروى في حسنات، لأنه أدب الفرس ليعد للجهاد في سبيل الله. وملاعبته لزوجه طاعة، يعف نفسه ويعف زوجه، فكان هذا اللعب من المباح وليس من المحرمات. يدخل في هذا الباب أنواع أخرى من اللعب كالمسابقات التي لا مفسدة فيها ولا قمار ولا ضرر. فقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم وسابق أصحابه ولم ينكر عليهم، لأن في ذلك مصلحة إعارة على الجهاد. في مسند الإمام أحمد والسنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نص أو خف أو حاسر، يعني لا جعل، لا يضع مال على مسابقة إلا في أشياء ثلاثة: في المسابقة بين الخيل وبين الإبل وبالرمي بالسهام، فإن كل ذلك مشروع لأنه يعين على عمل صالح. يعين على غاية رفيعة ألا وهي الجهاد في سبيل الله تعالى. وسابق أصحابه في غزوة ذي قرد، وكانت بعد غزوة الحديبية أو بعد صلح الحديبية، أغنى سلمة بن الأكوع بلاء حسنا وقاتل قتالا شديدا حتى إن بعض المشركين سرقوا نائما وإبلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب سلمة بن الأكوع وأخذ يلاحقهم وهو يعدو على قدمي وهم يركبون الخيل، حتى سبقهم واستنقذ منهم كل متاع أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وانتصر المسلمون ورجعوا إلى المدينة. قال سلمة: فكنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته العباء، وبينما نحن نسير إذ قال رجل من الأنصار وكان لا يسبق شدا، أي لا يسبق في العدو والمسابقة سريع، ولكنه كان لا يدري أن بين الناس سلمة بن الأكوع الذي سبق الخيل، فقال هذا الأنصاري: ألا هل من مسابق إلى المدينة؟ هل رجل يسابقني حتى نصل إلى المدينة؟ وجعل يكرر الكلمة، فقال سلمة بن الأكوع مجيبا له: ما لك؟ ألا تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ فقال الأنصاري: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سلمة: يا رسول الله دعني فلا أسابقنه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت. فنزل سلمة وسابقه حتى سبقه إلى المدينة، وهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، فالمسابقة لهدف شرعي لغاية رفيعة ألا وهي الجهاد، بل قد سابق النبي صلى الله عليه وسلم بعض زوجاته، جرى وتسابق هو عائشة. نعم، في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح تقول عائشة رضي الله عنها: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال للقوم تقدموا. ولاحظ معي أن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثلاثة: إما سفر للجهاد، وسفر للهجرة، وسفر للحج والعمرة، يعني كان في طاعة، كان في عمل واجب، ومع ذلك بينما هم قاتلون قال لأصحابه تقدموا، فتقدم الناس، فقال لعائشة: تعالي فليسابقكِ. يطلب منها المسابقة بعد الغزو، بعد الجهاد، بعد الحج والعمرة. نعم، ملاعبة الرجل أهله، فتقدم الناس. قالت عائشة: وكنت امرأة لم أحمل اللحم نحيفة. قال: فسابقني فسابقته، فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرت على ذلك سنون، فكنت معه في سفر آخر، فقال لأصحابه تقدموا ثانية، فتقدم الناس، فقال لي: تعالي فلأسابقك. قالت: وكنت قد حملت اللحم وددنت. قالت: فسابقني فسبقني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه بتلك. من منا يصنع ذلك مع زوجه؟ هي مسابقة مشروعة لا ضير فيها ولا حرمة، ولكن الكثير ربما قصر. تعلم من الأدب النبوي كيف يلاطف زوجه وكيف يتعامل مع الزوجات هكذا، فبين أن المسابقة على هذا النحو ليست حراما وهي نوع من اللعب، ولكن إذا تضمنت حرمة أو مكسبة أو قمار فما حرام قطعا. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، إنها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.
نعم، فتسابق الناس وكان العمل لغاية مشروعة، وليست المسابقة غاية في ذاتها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنواع من اللعب تصرف عن الطاعة والذكر، فإن هناك ألعابا يلعب بها الناس وهي محرمة قطعا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الطاعة، وفيها القمار وفيها الأضرار وليس فيها مصلحة. فمن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالكعبين، والكعبان هما الظهر كالطاولة وغيرها، وقال من لعب بالمردشير وهو الظهر فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. ونهى عن صبر البهائم، بعض الشباب يأتي على بهيمة أو على عصفور أو على حيوان فيجعل الحيوان غرضا حتى يرمى بالسهام أو بالنبي أو بغير ذلك، فقد نهى عن صبر الحيوان ونهى عن التحريش بين البهائم. التحريش، وما معنى التحريش؟ التحريش الإغراء بين البهائم كمناقرة الديوك ومناطحة الكباش، فإنك ترى بعض المسابقات يتسابق اثنان على ديكين، هذا ينكر ذاك وذاك ينكر هذا، أو على مناطحة الكباش. وبعض البلاد يشهر عندهم الطعن في الثيران، وهي مسابقة ومصارعة الثيران، يحدث هذا في الأندلس قديما وفي أسبانيا حديثا، يأتي الناس ويضربون الثور بسهام غليظة، يبنى الثور ويموت، وهذا تعذيب عظيم للحيوان. ما تعلم الرحمة وليست في قلوبهم رحمة من الله تبارك وتعالى، إن الرحمة جعلها الله تعالى في قلوب الموحدين، فلا يجوز لعبد آمن بالله أن يعذب حيوانا. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا لبعض الأنصار، حديقة، فدخل فيها فذهب إليه جمل، فجعل رسول الله يمسح على كتفه إلى سنامه، يعني على بطنه إلى سنامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فأتي غلام وقال لي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتقي الله في هذه الدابة التي ملكك الله إياها؟ فإنه قد شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه. سبحان الله، شكى الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يجيعه ويشق عليه في العمل. انظر إلى هذه الرحمة، رحمة بالحيوان، كيف لو رأى الغرب هذه الأحاديث وتعلموا منهج الإسلام في معاملة الحيوان فضلا عن الإنسان. أتى بعض الصحابة وأخذ فرقا صغيرا من بيت العصفور، فأتت الأم وجعلت تعرش، أي تطير حول العش، وقد فجعت بولدها، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه، تدبر معي، يعاتب أصحابه من أجل عصفور، قال من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها، هذا في حق عصفور. فكيف لو كان حيوانا كبيرا؟ فقد دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت بغي الجنة في كلب فقط، فكيف إذا عذب إنسانا أو حيوانا محترما فإنه بذلك قد يلقى عذابا عظيما من رب العالمين. فلها عن ألعاب فيها المضرة وليس فيها منفعة، كل ذلك منهي عنه. واليوم نرى ألعابا صارت حديث الناس وصارت نازلة وداهية عظيمة بل هوسا في المجتمعات، ألعاب لا قيمة لها، تحولت بلاد إلى هذه الألعاب حتى صارت غاية وهمفا منشودا وأملا محمودا. إنها الساحرة المستديرة كرة القدم، هذه التي تقام من أجلها الحروب ويفرق بين الأولاد والزوجات، ولجلالها تطلق الزوجات وتشب الحروب بين الناس، لأنها صارت نازلة وحديث المجتمعات، صارت غاية وهدفا يسعى الناس إليه. لو نظرت إليهم عندما تقام مباراة كبيرة بين فريقين، تقام الدنيا ولا تقعد، تنبري أقلام ووسائل الإعلام، ويقوم الناس جميعا وتتعطل المصالح والدواوين لأن المباراة ستقوم. وما أن تنتهي المباراة ويهدأ حرارتها حتى تتحول إلى الميادين والطرقات والأعمال والمصالح، وربما عطلت الدواوين، ويا ويلها من إذا أتاها الطلق وتعثرت ولادتها لحظة المباراة. ربما لا تجد طبيبا يداوي لأن المباراة قائمة. نعم والله، هذا واقع الأمة، ألعاب تحولت إلى غايات حتى صار الكبير والصغير يسعى إليها، ولا هدف عند البعض إلا لذلك. سبحان الله، ألعاب ولهو يتحول إلى عمل وإلى جد. فإن العمل الصالح وإلى الطاعة وإلى التقوى، ألعاب تتحول إلى غايات. لماذا؟ لأن الغاية عند الأمة تحولت، الهدف المنشود للعلو والرفعة ضعف في القلوب، فلذلك صارت الألعاب وكل ما يشغل عن طاعة الله هدفا منشودا. لو سألت الشباب اليوم صغيرا وكبيرا، ما أملك في الحياة وما غايتك؟ فإن الأكثر يقول أريد أن أكون لاعب كرة، أو أكون فنانا كبيرا. تحولت الموازين وانقلبت الأوضاع، وهذا من أشراط الساعة. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يثبت الجهل وأن يرفع العلم. ولكن هل كرة القدم حرام؟ لا، لا نقول إنها حرام، ولكن لا ننظر في المصالح والمفاسد. فقد كانوا قديما عندما كان الجهاد قائما يلعبون الكرة. نعم، كان في القرون الماضية يلعبون كرة ولكن على نوع آخر، فكانوا يركبون الخيل وفي أيديهم العصا ويلعبون بكرة، يتعلمون من خلال ذلك الكر والفر. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن حكم اللعب بالكرة، فقال اللعب بالكرة مباح إذا كان في ذلك منفعة للراكب والخيل، ليتعلم بذلك الكر والفر والدخول والخروج. تدبر معي، إنما أجاز ذلك لمصلحة تعود على المسلمين، ليتعلم الكر والفر والدخول والخروج في ميادين الحرب. قال فإذا كانت القرى فيها مضرة للخيل وللراكب فإنه ينهى عنها. تبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الحكم في ذلك يدور على المصالح والمفاسد. فإذا نظرنا إلى جانب المصلحة وجانب المفسدة، فأي المصالح حصلتها الأمم الإسلامية عندما أنفقت الملايين على ألعاب الكرة؟ وأي المفاسد التي جنتها عندما جعلت الشاغل هو لعب الكرة؟ إننا نسمع في وسائل الإعلام أمورا عجيبة. في نهاية العام الماضي 2005 عقد استفتاء بين شباب الجامعات حول أسوأ الشخصيات في العام الماضي. تخيل معي، لمن كان لهم نصيب في هذا الاختيار، أسوأ الشخصيات في عام 2005 ثلاثة. الأول جورج بوش، والثاني مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وتتعجب عندما تسمع من هو الثالث. شباب الجامعات يقولون الثالث شارون، يعني مرتضى منصور عند المسلمين أسوأ حالا من شارون. الفساد الذي فعله هذا الرجل أسوأ من الذي بناه شارون على الأمة الإسلامية. هذا واقع الأمة، يدل على فساد اعتقادي. نعم والله، إذا كان اللعب قد سيطر على القلوب ونسينا الغاية التي خلقنا من أجلها، فإن الحكم في ذلك يدور على التحريم وليس الجواز. فإن الأمور بمقاصدها والأعمال تدل على الوسائل. لذلك صنف العلماء مصنفات وبيانوا للمسلمين ما الذي جلب علينا الاهتمام بالقرى من المفاسد العظيمة. أول شيء ذكره العلماء أن القرى صارت وسيلة لتفريق الأمة. فإنك إذا دخلت بيتا وأبناء البيت هؤلاء يشجعون فريقا وهؤلاء فريقا آخر، يا ويل البيت، يا ويل الوالد إذا كان عنده أولاد انقسموا بين فريقين. فإنك ترى العداوة بين الأولاد بادية، فترى فرقة وشتاتا وخصومة بين الأولاد، بل وبين الجيران، بل وبين أصحاب الأعمال، بل وفي الطرقات في القاهرة. كنا نسمع إذا وقعت مباراة بين الأهلي والزمالك وانتصر أحد الفريقين، يأتي الجيران يرمون الآخرين بالنبل والسكاكين، وربما قتل البعض. نعم تعصب. ثم يقولون نحن رياضيون. رياضيون؟ والله لو تعلموا السنة لتعلموا معنى الرياضة. نعم السنة فيها رياضة وفيها تأديب وتهذيب للنفس. اسمع معي لهذا الحديث لترى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك والحديث في صحيح البخاري، قال كانت العظباء لا تسبق. ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى العظباء لا تسبق. فأتى عربي على قعود فسابقها فسبقها، سبقت العظباء. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوههم. ألا يحدث ذلك عندما تكون تشجع الفريق الأهلي ويهزم؟ انظر إلى وجوه المشجعين لترى الحسرة، لترى الندامة، لترى الذل، لترى اليأس على الوجوه. نعم منذ شهر تقريبا كانت هناك مباراة بين الأهلي وفريق آخر في مباراة عالمية، وهزم الفريق. تخيل عندما هزم الفريق مات بعض المشجعين وهو مسلم بالسكتة القلبية. لا أدري عندما يبعث هذا كيف يلقى ربه. يقول لبيك يا أهلي لبيك، ماذا سيصنع إذا قابل رب العالمين؟ مات بالسكتة القلبية لأن الفريق هزم. هذا هو التعصب، إنها ليست رياضة ولكنها حماقة. سبقت العظباء، شق ذلك على الصحابة، علمهم وجههم كيف تكون المسابقة، كيف يكون التشجيع، كيف تكون الروح الرياضية. قال عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه الله. لماذا تحزن؟ لماذا غضبت؟ حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله. ما الضير إذا هزمت مصر؟ لا قدر الله، لأن البعض ربما يحزن. ما الضير إذا هزمت العظباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ضير. لماذا الحزن؟ لماذا اليأس؟ لماذا القلوب وهي في النهاية لعبة وليس جهادا وليس عملا وأصحابها لعيبة؟ ليسوا أصحاب جد ولا عزيمة ولا عمل، فلماذا الخوف ولماذا هذا الاهتمام؟ وفي النهاية ما الذي ربحناه من ذلك؟ إن المسابقة مشروعة، ولكننا عندما ننظر ونرى المفاسد العظيمة، نعم والله فإنك ترى التعصب والحمدية وتفريق الكلمة. في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كفى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. الكفى هو الضرب على الدبر إما باليد وإما بالرجل، بنسميه عندنا الشلوت. كفى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. صاروا فريقين، انقسم الناس إلى فرقتين، يا للأنصار يا للمهاجرين. الأهل والزمالك فريقان. هذه الدعوة لا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفريق الكلمة. فلما سمعهم يقولون ذلك قال: ما بال دعوة جاهلية، دعوة جاهلية يقول يا للأنصار يا للمهاجرين، سماها دعوة جاهلية؟ نعم. فقال: ما بال دعوة جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كفى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. هذه الدعوة منتنة؟ فكيف بالدعوة إلى الفرق الرياضية وقد أتى الصحابة وكل ينادي على أصحابه بالنصرة؟ فلما وقعت الفرقة سماها دعوة جاهلية نتنة، دعوة قذرة يريد الكفار لنا ولا يرضاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدبر معي، سمع هذه المقولة عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، كان يريد الفرقة والشتات، فلما سمع الدعوة فرح، فلما جمع رسول الله الكلمة غضب. فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلوها؟ يعني أراد أن يجمع الكلمة. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. غضب المنافق. إذا كان المنافقين يريدون تفريق الكلمة، تشتيت الصف. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالعزيز نفسه وبالذليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي هشام في السيرة يقول: فلما رجعوا وقف عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول الصحابي الكبير، وقف على باب المدينة ينتظر من؟ ينتظر أباه. فلما قدم عليه أبوه رفع السلاح في وجهه، فقال أبوه له: ما لك ويلك؟ فقال عبد الله الصحابي: والله لن تجوز منها هنا حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الناس اليوم من هو العزيز ومن هو الذليل. تدبر معي إلى دعوة المنافقين ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة جامعة لجمع الكلمة وليس لتفريق الكلمة. من أعظم المفاسد التي نراها في كرة القدم تضيع المال والوقت والأعمار. كم ضيعت الأوقات، وكم انفقت الأموال، وكم أهدرت أعمار الشباب في غير منفعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتقوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. يتقوضون، ينفقون المال في غير حله، لهم النار يوم القيامة، كم من الملايين انفقت على كرة القدم. الفاتورة مفتوعة إذا فتحنا باب كرة القدم، فإذا فتحنا باب الجهاد فالخزائن قاوية. هكذا تنفق الملايين. لما؟ لأنه لهو ولعب. إشغال الأمة بغير ما خلقت له، هذه غاية اليهود لنا. نعم، إغراق المسلمين في الشهوات والألعاب. لو نظرت اليوم إلى خريطة الكرة العالمية، أين أمريكا وإسرائيل في نصاب الفرق العالمية؟ لا وجود لها. وبلاد أفريقيا متقدمة في كرة القدم ومتخلفة في جميع النواحي. هل ضر أمريكا وإسرائيل ألا تأخذ كأس العالم؟ أو ألا تكون من أكبر الفرق العالمية؟ والله ما ضرها، ولكن ضر المسلمين أن يكونوا تحت الرصد، ألا يكونوا في المسيرة، ألا يكونوا سادة الناس. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن الذل والمهانة سيصيب العباد إذا انحنقوا في المباح وليس في اللعب، فكيف لو تركوا المباح وانهمقوا في اللعب؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رضيتم بالزرع، يا ليتنا رضينا بالزرع، إننا رضينا بالكرة وباللعب. فلذلك صار الذل مضاعفا، صارت المهانة مركبة، لأن الناس ركنوا إلى ألعاب لا قيمة لها ونسوا الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا قوة في طاعته وبعدا عن معاصيه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الإنسان رأس ماله هو الوقت، فإذا ضيع الوقت ذهب رأس ماله. فإذا ذهب رأس مالك كيف تتاجر مع الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن هو البيع ببخس، يعني كثير من الناس باع النعمتين ببخس، باع صحته وباع الوقت بغير فائدة. ولذلك إذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له، وإذا أراد الله بالعبد شرا جعل وقته عليه. فترى البطالين واللاعبين تضيع أعمارهم سبل لا قيمة لها، يعيش ويحيا ويموت ولم يعمل عملا صالحا يذكر له بعد الموت، لأنه ضيع العمر، ضيع الوقت. لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذا هذا العمر كيف ضيع؟ هذا الوقت كيف ضاع؟ إنك لو نظرت إلى قيمة الوقت وكم من الساعات ضيعت من أجل قوة القدم، تستطيع في حساب صغير أن تعرف حجم الكارثة. يفتى في وسائل الإعلام 70 مليون مشاهد ومشجع خلف الفريق. طيب، نقول 60 مليون ونستثني 10 من هذه الملايين، هؤلاء ربما لم يشاهدوا، يشاهدون المباراة 90 دقيقة. 70 مليون في 90 دقيقة، كم من الساعات ضيعها المسلمون؟ وفي المقابل لا ترى بعضا من دول الغرب ولا لحظة لحظة من الوقت لا تضيع. البلاد الصناعية والتي عندها عزيمة في التجارة والصناعة إنها تشح باللحظات. أما نحن فنضيع قبل المباراة ساعات وبعدها ساعات، ثم تنتقل المباراة إلى جولات كلامية وألفاظ نادية بين المشجعين، وربما مات البعض وربما أوذي البعض وهكذا، فترى وقتا مضيعا. رحم الله سلفنا، والله ما وصلوا إلى درجة العلو والرفعة إلا لما علموا الوظيفة والغاية التي من أجلها خلقوا. الإمام الأعمش شيخ المحدثين والقراء قال له عبد الله بن إدريس تلميذه: يا أبا محمد، لماذا لا تأخذ من شعرك؟ لماذا لا تقص شعرك؟ فقال الإمام الأعمش: أكره فضول الحجانين، ما عندي وقت ليتحدث مع الحلاق، ربما ضيع وقتا لي. فقال عبد الله: فأنا أتيك بحجام لا يتكلم. فذهب ابن إدريس إلى الجنيد وكان محدثا وحجاما، فعرض عليه وطلب منه ألا يتكلم مع أبي محمد، قال: نعم لك ذلك. فأتى الإمام الأعمش وجلس بين يديه فحلق نصف شعره، فبعد أن اطمأن وعلم الجنيد أنه لن يخرج من تحت يديه بدأ في الكلام وقال: يا أبا محمد وانظر في ماذا تكلم. قال: يا أبا محمد، ما تقول في حديث حبيب بن أبي ثابت في المستحاضة، صحيح ولا ضعيف؟ سأله عن حديث، عن عمل صالح، عن طلب للعلم، ولكنه خالف الشرط. فقام الإمام الأعمش ولم يستكمل حلق رأسه، وبقي ذلك شهرا كاملا ورأسه نصف محلوق. إنه يدل بالوقت. نعم، آخر أحمد بن حرب الإمام المحدث ذهب ليحلق وكان يسبح، لا يفتر لسانه عن التسبيح، فلما أراد الحلاق أن يحلق شاربه لا يعرف، لأنه يواظب على التسبيح، فقال له: يا إمام اسكت لحظة. قال: أنت في عملك وأنا في عملي، لحظات لا تضيع. أما نحن فربما ضيعنا الأيام والأعمار بغير فائدة. لذلك قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. كثير من الكلام عليك لا لك. من أعظم المفاسد التي زنتها كرة القدم على المسلمين أنها قلبت الموازين، فجعلت الباطل حقا والحق باطلا. فالنجم اليوم هو لاعب الكرة، والذي يشار إليه هو لاعب الكرة، والذي يدفع له الملايين هو لاعب الكرة. وسبحان الله الذي جعل الرق يعود ثانية ولكن على صورة جديدة. فالرق اليوم قد عاد رق معاصر، يباع العبد ويشترى بالمال. لا تظنن أن فلانا من اللاعبين بيع بالملايين صار ثمينا، لا والله، أنت في حريتك أثمن منه مرات ومرات. أما هو فقد بيع بالمال، وأنت أنفس من المال وأعظم. لو نظرت إلى بدنك وإلى ما تحويه فإن كل واحد منا في ميزان الشريعة أثمن من الذهب ويزيد. أما هم فهم أرخص من ذلك، لأنه رضي لنفسه أن يباع بالمال. فقلبت الموازين حتى صارت كرة القدم دراسة تعلم في المدارس والجامعات. شيخ الإسلام رحمه الله سئل عن رجل يتعلم علما مفضولا ويترك العلم الفاضل، فقال رحمه الله: إذا زاحم المفضول الفاضل فأثر عليه فإنه ينهى عنه، إذا زاحم المفضول أي العلم المفضول العلم الفاضل وأثر عليه فإنه ينهى عنه، فكيف إذا كان لعبا وليس علما؟ مفاسدها عظيمة، فيا ليتنا نتقدر ونعي ما يحاق للأمة من تدبير ومؤامرات. إنهم يريدون أن يشغلوا العالم عن العزة وعن الريادة وعن المكانة، فإذا أقيمت مباراة عالمية وفاز فريقنا فهذا عند الكثير أثمن من تحرير المسجد الأقصى. فقد ترى المذابح والفضائح واحتلال البلاد في كل مكان، ولكن هذا لا يهم طالما أن فريقنا قد فاز، فانصدت الكرة عن سبيل الله، وضيع الناس الصلوات وهدر المذابح. وإننا نرى ذلك واضحا عندما تقام المباريات وينادى للصلاة، ربما لا ترى أحدا يجيب، وينادي المؤذن ولكن صم بكم عمي فهم لا يعقلون. رحم الله من قال: الناس تسهر عندها مبهورة حتى الصباح. وإذا دعا داعي الجهاد وقال حي على الفلاح، غطى الجميع بلونهم، فوز الفريق هو الفلاح، فوز الفريق هو السبيل إلى الحضارة والصلاح. فاللهم إنا نسألك يا ربنا في ساعتنا هذه وفي يومنا هذا أن تبصرنا بعيوبنا، وأن تذنبنا اللعب واللهو، وأن تجعلنا نأخذ الكتاب بقوة. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول مصرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.